بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد وبصورة جديدة، وهي صورة يونس عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدرس الأول. وصورة يونس صورة مكية، وسميت بذلك كما هو معلوم لذكر قصته فيها وما تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد أن يحل بهم البلاء والعذاب. وهذا من الخصائص التي خصه الله بها قوم يونس لصدق توبتهم وإيمانهم، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء سبق معنا مرارا وتكرارا، تسمى الحروف المقطعة، وسبق معنا في البقرة وفي آل عمران والأعراف وغيرها أن القول الراجح أن هذه الحروف لا معنى لها، وإنما لها مغزى وحكمة وهو التحدي، وأن هذا القرآن إنما هو بأحرف تتكلمون بها يا قريش ويا من تكفرون بالقرآن، تتكلمون بهذه الأحرف التي تعرفونها، ومع ذلك تحداهم أن يأتوا بمثله. ولذلك غالبا هذه الأحرف إذا ذكرت يذكر بعدها القرآن: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم كتاب فصلت آياته، إلى آخره، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك الإشارة إلى آيات القرآن التي نزل منها والتي لم ينزل، يشمل جميع القرآن. تلك آيات الكتاب، والكتاب هو القرآن، الكتاب هنا القرآن. وسبق معنا لماذا سمي القرآن بالكتاب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بالصحف التي بأيدي الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ومكتوب الصحف التي بأيدينا. الحكيم، الحكيم صفة للقرآن، وهذا الاسم ذكر في القرآن في عدة مواضع، كقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. الحكيم صفة للقرآن، والحكيم بمعنى محكم أو بمعنى محكم أو بمعنى حاكم، كلها تحتمل. فالقرآن حاكم لأنه يجب الرجوع إليه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. محكم، على القول بأن القرآن محكم لأنه متقن للأشياء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك أيضا محكم، أي أن الله أحكمه وأتقنه، فليس فيه تناقض ولا تعارض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو أيضا مشتمل على الحكمة، ففيه معنى الحكمة والحكم. وإذا كان حكيما فإننا نعلم أنه أولا حكيم في ترتيبه، فكل آية إلى جنب الأخرى، حتى وإن ظننا أنه لا ارتباط بينهما فإنما ذلك إما لقصورنا أو لتقصيرنا. فمثلا لو قال قائل: قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاء في سياق آيات العدد، فما هو الارتباط؟ نقول إنه لا بد أن هناك حكمة، لكن قصرت أفهامنا عنها، أو قصرنا في التدبر لطلبها ومراجعة كتب العلماء. ثانيا: حكيم في أحكامه، فأحكامه كلها عدل موافقة للفطرة وللعقل الصريح، ولهذا لا تجد شيئا من أحكام القرآن مناقضا للفطرة أبدا، بل هو موافق للفطرة، ولا تجد شيئا في القرآن يكذبه العقل أو يحيله أبدا، بل إن العقل يقرر في الجملة ما جاء في القرآن. ثالثا، حكيم في أسلوبه، يشتد في مواضع الشدة، ويلين في مواضع اللين، ويأتي بأساليب غريبة ما كانت معروفة في أساليب العرب إلى آخره، تنتقل من سياق إلى سياق، نهي أمر، وكل هذا من الحكمة. بينما القرآن يتحدث بصيغة الغائب إذ به ينتقل إلى صيغة الحاضر، فينتقل من أسلوب إلى آخر، وهو ما يسمى بالالتفات، وأنواع هذا كثيرة في القرآن. فالقرآن حكيم بكل معنى الحكمة، وبكل معنى الإحكام، وبكل معنى الحكم. وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في كلام له عن آيات القرآن شيئا من إحكام آيات القرآن الحكيم، فقال: ومن إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها، ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا هو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها، وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالجزم. ومن إحكامها أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطعت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى الاهتمام بالقرآن، فإن الله أثنى على القرآن ثناء عظيم. ومن صفات القرآن أيضا المجيد، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد. ومنها الكريم، قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ومنها العزيز، قال تعالى: إنه لكتاب عزيز. ومنها المبارك، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. من فوائد هذه الآية أولا إعجاز القرآن، ومنها بيان أن هذا القرآن الذي أعجز البشر لم يكن بدعا من لسانهم، وإنما هو من الحروف التي يتحدثون بها. ومنها من أسماء القرآن الكتاب، ومنها الثناء على القرآن بأنه حكيم. ثم قال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يخبر الله عز وجل تعجب الكفار من إرسال رسول من البشر، أي أكان عجبا لأهل مكة إيحاؤنا إلى رجل منهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، والهمزة للإنكار، أي لا عجب في ذلك، فهي عادة الله في الأمم السالفة، أوحى إلى رسلهم ليبلغوهم رسالة الله. وقد أخبر الله عز وجل عن الأمم الماضية من قولهم: أبشر يهدوننا. وقد بيّن الله عز وجل في مواضع أن جميع الأمم عجبوا من ذلك كما في هذه الآية، وقال في آية أخرى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال عن الأمم السابقة ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. وقال تعالى: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وصرح الله في موضع أن العجب من إرسال الرسل من البشر مانع للناس من الإيمان، قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقد بيّن الله في آيات كثيرة أنه ما أرسل لبني آدم إلا رسولا من البشر، وهم رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون ونحو ذلك من صفات البشر، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى آخر هذه الآيات. قال القرطبي: لو جعل الله الرسول للبشر ملكا لفروا من مقاربته وما أنسوا به، ولا دخلهم من الرعب والانتقاء له ما يكفهم من كلامه ويمنعهم عن سؤاله، فلا تعم المصلحة إلى آخره. وقد تكلمنا عن ذلك في أول سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وبشر الذين آمنوا، أي وعملوا الصالحات، لأن الإيمان إذا أفرد المراد به عمل الجوارح وعمل القلوب، كما قال تعالى في البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر، هذا أمر من الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بإبلاغه البشارة، أن يبشر الذين آمنوا. وأنت أيها الداعية بشر، المسلم ينبغي أن يبشر، إذا رأى فتن يبشر، يقول أبشروا وراء هذه الفتنة خير. إذا رأى إنسان مثلا ثابت على الحق يبشره، إذا رأى إنسان ترك أمر محرم يبشره: أبشر، ما يضيعك الله، يعوضك الله عز وجل. ولذلك تجد من علامات المؤمن دائما يبشر: أبشروا، أبدا لا يضيع شيء عند الله، اللي عند الله ما يضيع، أبشر أنت يا من تصدقت، أبشر بالخلف، أبشر بأن الله سيعطيك كذا. هكذا المسلم بشر، يكون مبشرا ومنذرا، لكن يبشر حتى يثبت أهل الإيمان: أبشروا الدنيا زائلة، أبشروا بأن الله سيعوضكم، أبشروا هذا من فضل الله عز وجل، والتثبيت الآخرة. وبشر الذين آمنوا، أي وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات سواء الواجبات أو المستحبات. والتبشير الإخبار بما يسر، ففيها استحباب بشارة المسلم، وللأسف في هذا الزمان قل من ذلك. ما أن يسمعون خبر ردي إلا يتسارعون الناس عن طريق ما يسمى الواتساب أو الجوال أو غيره، يتسارعون، وهذا من قلة التوفيق. وإلا الإنسان المسلم ينبغي أن يبشر بالأمور الطيبة، لأن الأمور السيئة هل ستخفى على الناس؟ سيعلمون بها، فلماذا تخبر بها أنت؟ فكن طيبا مباركا، تفرح الناس بلقياك وتفرح الناس إذا رأتك. متى تفرح الناس برؤياك؟ الآن سأعطيك فائدة. متى تكون مبارك؟ تريد أن تكون مبارك إذا نفعت من حولك، يعني إذا جلست مع الناس كلمة، فتاوى، تذكير، تبشير، تطرح البركة في حياتك، تطرح البركة. لماذا؟ لأن الله يوفق لك، أنك نفعت الناس لله عز وجل، هكذا تطرح البركة في حياتك. أما قضايا وقيل وقال وأخبار، ومن البركة أيضا أن تكون حياتك تبشير، تبشر العاصي إذا تاب إلى الله بأن الله يقلب توبات وحسنات، تبشر الثابت، تبشر من يطلب العلم، تبشر من يحافظ على الصلاة. فبشر الذين آمنوا، فالمسلم يعود نفسه التبشير. أما الأمور السيئة فهي معلومة مشهورة يعرفها الناس، لكن هذا من قلة التوفيق، لأن البشارة مما تسر المسلم، والمسلم مطالب بإدخال السرور على المسلم. انتبه. فبشرناه بغلام حليم، وبشروه بغلام حليم. نعم، وسمي التبشير بذلك لأنه يظهر على البشرة، ويطلق على ماذا؟ يطلق على الشر من باب التهكم، فبشره أو فبشرهم بعذاب أليم. وبشر الذين آمنوا، فينبغي الإنسان يبشر الناس ويكون بشوشا مبشرا بكل خير، حتى في الأزمات، حتى في الأزمات. أصلا في وقت الأزمات هو المطلوب، في وقت الأزمات هو المطلوب. وبشر الذين آمنوا، بشرى لكل مؤمن، وكلما زاد إيمان الشخص نال هذا الأجر، أن لهم قدم صدق عند ربهم. في أقوال أهل العلم ما عليه الجمهور أن معنى أن لهم قدم صدق عند ربهم أي بأن لهم سابقة ومنزل رفيع عند ربهم بما قدموا من صالح الأعمال. وهذا كقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ما وضوح الحق، وضوح صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، إعجاز القرآن. قال الكافرون إن محمدا لساحر ظاهر السحر مبطل فيما يدعي، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وفي هذا وهذا الكلام الاقتداء بالنبي بالصبر في الأذى القولي والفعلي، ولا لا؟ الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل ويقول للناس هذا حرام، أمور محرمات تعود الناس عليها، لابد يواجه بالأذى القولي والفعلي. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك، تسلية للنبي، وأن تتسلى بالقرآن، القرآن كله فوائد، من فوائد القرآن يسليك. فالله يسلي نبيه، وأنه إذا كذبت فقد كذب من كان كثير من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أوذوا بالقول والفعل. فقد أوذي أنبياء الله بالقول والفعل، بالقول يقال لكل واحد منهم ساحر مجنون كذاب، بالفعل منهم من ضرب ومنهم من قتل، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه قد تحمل أمرا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة، والدعوة تحتاج إلى صبر، وذلك أن أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم ومألوفاتهم، وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة، فلهذا يقاومونها بكل قوة ويحاربون دعاتها بكل سلاح، مدلين بأنهم أكثر أموالا وأعز نفرا وأقوى نفوذا. فأذية الداعية طبيعة البشر. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، بل منهم من تعرض للقتل. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. وبالصبر مع التقوى لا يضر كيد العدو. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير خبير. من فوائد الآية: تعجب الكفار من إرسال رسول من البشر، ومنها تعنت الكفار في خلق أعذار للتكذيب بالرسل، ومنها حكمة الله في جعل الرسول من البشر، ومنها أن من مهمة الرسول تبشير المؤمنين بكل خير والإنذار، والإنذار بشيرا ونذيرا. ومن فوائد الآية فضل الإيمان، وجهه وبشر الذين آمنوا. قد ذكرنا فضائل الإيمان، وذكرها ابن القيم أيضا في الجواب الكافي فضائل الإيمان، فكلما قوي إيمان الشخص قوي التبشير له. ومنها أن من أساليب الداعية تبشير المؤمنين وتثبيتهم بذكر ما أعد الله لهم من الأجور الكبيرة على إيمانهم. ثم قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله، الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم. ومعاني الرب في لسان العرب ترجع إلى ثلاثة أصول: السيد، المالك، المصلح للشيء القائم عليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أي أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان. يخبر الله عز وجل أنه خالق هذا العالم وما بينهما في ستة أيام. وفي قوله الذي خلق السماوات والأرض يحمد الله على ذلك، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في أول سورة الأنعام. وإنما ذكر السماوات والأرض لماذا؟ لأنهما من أعظم المخلوقات، وخلق السماوات والأرض لحكمة، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي وليس عبثا، فإن الله منزه عن العبث. فكل شيء أوجده الله أوجده لحكمة، فالحق ضد الباطل، فالله خلقهما لحكم باهرة، لم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. والسؤال: فما الحق الذي خلقهما الله عز وجل من أجله؟ أولا، من الحق إقامة البرهان على أنه الواحد المعبود وحده جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الجواب: فلا تجعلوا لله أندادا، خلق السماء وخلق الأرض وأنزل الأمطار. إذن من الذي يستحق العبادة؟ الله عز وجل. إذن من حكمة خلق السماء معرفة الناس أن المعبود واحد، من يخلق السماء والأرض إلا الله فلا تجعلوا لله أندادا. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ولما بين في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق قال في صفات من يستحق العبادة الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير. والآيات في ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا ملتبسا بالحق. ثانيا من الحق الذي من أجله خلق السماوات والأرض تعليم الخلق أنه تعالى على كل شيء قدير. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله قدير على كل شيء. الذي خلق السماء والأرض قادر على كل شيء. فلا تعجز أو تقول لا أدعو الله عز وجل أو أن الإسلام هزم أو الإسلام لم ينتصر أو إلى آخره. فالله قادر على كل شيء لكن كل شيء حكمة. ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما هو تكليف الخلق وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهم باطلا لا لحكمة توعدهم بالنار. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كلنا نعرف أن الله تنزع عن خلق العبث. قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة. الجمعة. قال ابن عطية تظاهرت الأحاديث الصحيحة أن الخلق ابتدأ يوم الأحد وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأشياء في ستة أيام. قال القرطبي من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. وقد اختلف في مقدار هذه الأيام فقيل كأيامنا هذه لأن الله أطلقها وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه. وقيل كل يوم مقدار 50,000 سنة وقيل المراد باليوم لحظة والراجح الأول كأيامنا هذه. فإن قيل أليس الله بقادر على أن يخلقها في لحظة الجواب بلى لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون فيكون. وهذا أمر متقرر عند أهل التوحيد أن الله عز وجل قادر على كل شيء وقدرته ليس لها حدود فله سبحانه مطلق القدرة وكمال الإرادة ومنتهى الأمر والقضاء وإذا أراد شيئا كان كما كان كما قال عز وجل في آيات وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن ذكر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن ذكر العلماء الحكمة واستنبطوا حكم من خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نذكر بعض كلام العلماء. من هذه الحكم قيل أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض فرتب الله بعضها على بعض حتى أحكمها. وقيل أن الله علم عباده التؤدة والتأني وأن الأهم إحكام الشيء للفراغ منه. قال القرطبي وهذه الأيام لو أراد خلقها في لحظة لفعل إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فكوني. ولكنه أراد أولا أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، ثانيا ولتظهر قدرته للملائكة شيئا بعد شيء، وحكمة أخرى خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا، وبين بهذا ترك معالجة العصاة بالعقاب لأن لكل شيء عنده أجلا. وقال ابن الجوزي نفس الكلام، قيل أراد أن يوقع في كل يوم أمرا تستعظمه الملائكة ومن يشاهده. وقيل الثاني أنه التثبت في تمهيد ما خلق لآدم وذريته. وقيل أقوال كثيرة. ثم استوى على العرش أي على وارتفع العرش، وأما كيفية ذلك فالله أعلم بكيفيته. والعرش أعظم المخلوقات وهو سقف والعرش ذلك السقف المحيط بالمخلوقات وهو من أعظم المخلوقات. وفي الآية إثبات العرش، والعرش لغة عبارة عن السرير الذي للملك سمي عرشا لارتفاعه، وشرعا هو العرش الذي أضافه الله لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات. وقد وصفه الله بأوصاف عظيمة، وصفه بالعظمة، قال تعالى رب العرش العظيم بأنه كريم، قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش كريم، ومدح نفسه بأنه ذو العرش فقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وأخبر سبحانه أن للعرش حمله قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش فوق الفردوس قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وله قوائم، قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وفي الآية إثبات أن الله مستوى على عرشه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. يدبر الأمر أي يدبر أمر الخلائق في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين، فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه، كما قال تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يشغله شأن عن شأن ولا تغلظه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمار والقفار والعمران والقفار، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا الله إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وقال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ثم قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه أي فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص، كما في آيات أخرى قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أي أفردوه بالعبادة. وقد ذكرنا لكم أن توحيد الربوبية أحيانا يكون طريق لتوحيد الألوهية، فالله خلق وخلقكم وأوجدكم وفعل وفعل، إذن من المستحق للعبادة؟ الله عز وجل، إذن فأفردوه. وقد تكلمنا عن العبادة وتعريف العبادة وأنها أول واجب وأول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا ربكم واعبدوا الله عز وجل واجتنبوا الطاغوت، والآيات كثيرة في العبادة والحكمة من خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس ليعبدوه، ومن رأى هذا كرارا وتكرارا ذلكم الله ربكم فاعبدوا، ذلك المستحق العبادة. إذا ما الذي يستحق العبادة؟ الذي يخلق والذي يوجد، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، الذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحق العبادة. ودائما يذكر الله عز وجل الخلق، لماذا؟ لأنه أعظم شيء، ولأنهم مقرين، ولا سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لا يقولون الله. وذكاء آيات كثيرة، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ويجتمعوا له أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن لماذا يذكر دائما الخلق؟ كما قلنا إن أمر واضح ولا ينكرونه ومقررين فيه، إذن لماذا تعبدون لا تخلصون العبادة وتعبدون مع الله غيره؟ أفلا تذكرون الأدلة الدالة على أن وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام. من فوائد الآية أن الخالق لكل شيء هو الله، ومنها أن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق ويوجد وينفع ويضر. ومنها إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله، ومنها إثبات علو الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم.